السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في شرح كتاب حقيقة التوحيد، وهذه ليلة الثلاثاء يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من ربيع الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وفضله ومدده على موعد مع الحلقة السابعة من حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلت أيها الأحبة أتكلم عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب، في مقدمة لا أراها تقل أهمية عن شرحنا لكتاب حقيقة التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. قلت السبب الأول بإيجاز من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب معرفة الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. ثانيا، العلم والعمل، وقد شرحت ذلك بالتفصيل. ثالثا، قراءة القرآن بتدبر وفهم والعمل به. رابعا، التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل. خامسا، ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال بالقلب واللسان. سادسا، تقديم ما يحبه الله تبارك وتعالى عند تزاحم المحاب، وقد شرحت ذلك بالتفصيل في الحلقة الماضية بفضل الملك الجليل. سابعا، فعل الطاعات واجتناب المعاصي رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله جل وعلا. ثامنا، وقد توقفت عند هذه النقطة وعند هذا السبب في الحلقة الماضية، التفكر في نعم الله تبارك وتعالى أو في آيات الله تبارك وتعالى وشكر الله عز وجل على هذه النعم ومشاهدة بره وإنعامه وإحسانه على خلقه وعباده. هذه وسيلة وخطوة من أعظم أسباب ترسيخ الإيمان في قلب العبد، أن ينظر العبد وأن يتفكر في آيات الله جل وعلا. وما أكثر الآيات، الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه مشحون بالآيات التي تستنطق الفطرة السليمة والعقول الذكية والقلوب التقية النقية بتوحيد رب البرية سبحانه وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة، لأصحاب القلوب التقية، لأولي الألباب، لأصحاب الأفئدة والعقول، ممن ينظرون ويتفكرون. وقد حذرت من إلف النظر الذي ينسي العبد آية الحق سبحانه وتعالى، بمعنى أننا اعتدنا أن ننظر إلى السماء واعتدنا أن ننظر إلى الأرض، ولم تعد الآيات في السماء وما أكثرها تلفت أنظارنا وتحرك قلوبنا لتوحيد ربنا جل وعلا، ولم تعد الآيات في الأرض وما أكثرها تحرك عقولنا وقلوبنا لتوحيد ربنا جل جلاله. وما أكثر هذه الآيات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. فالأرض مشحونة بالآيات، مليئة بالآيات، والسماء مشحونة بالآيات. وكما ذكرت إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء أي للسماء في ليلة صافية تملأ القلب بعظمة الله جل وعلا. انظر إلى هذا الجمال المتعدد المتجدد الألوان، انظر إلى هذا الجمال والإبداع المتعدد المتجدد الألوان، ما بين ليلة صافية، ما بين ليلة مقمرة، ما بين ليلة مظلمة، ما بين ليلة ممطرة، ما بين ليلة تعصف فيها الريح هنا وهناك وهنالك. انظر إلى هذا القمر المنير، انظر إلى هذه الكواكب المتلألئة، انظر إلى هذا الصبح البازغ وإلى هذا الفجر المشرق. كل هذا صنع من؟ كل هذا خلق من؟ الشمس والبدر، الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه جل جلاله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولله ضر القائل لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض، خرجت مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول، يا شافي، وإلا فإن الشافي هو الله جل جلاله، يا شافي الأمراض من أرداك، أي فيما يظن الناس أو فيما يعتقد بعضهم، من الذي ابتلاك بنفس المرض الذي تداوي منه المرضى، من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح ما تلا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، نعم في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وسأعود إلى هذا وأنا أتحدث عن توحيد الربوبية إن شاء الله تعالى بالتفصيل في شرحنا لحقيقة التوحيد بإذن الملك الجليل. التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي على الإطلاق أن ينسينا. ها أن تنسينا المعايشة مع هذه النعم المنعمة سبحانه وتعالى، وأن تنسينا معايشتنا لهذه الآيات صاحب الفضل وصاحب الآيات جل جلاله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، يعني نحن لا نستدل بتوحيد الربوبية لمجرد الاستدلال، وإنما لنلفت العقول والقلوب إلى إفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. أمن خلق هذا توحيد ربوبية، لكن يستنطق به ربنا جل وعلا القلوب والعقول لتوحد رب البرية لتفرده بالألوهية والعبادة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: أإله مع الله؟ أإله مع الله يستحق أن يفرد بالألوهية والتوحيد والعبادة؟ أإله مع الله يستحق أن يحبه العبد؟ أإله مع الله يستحق أن يخافه العبد؟ لا إله إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه ليفلح الكافرون. إذن أيها الأفاضل، من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب أن تتفكر في آيات الله. انظر يا أخي إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بجلال الله ويعلن التوحيد لله، ولا يغفل عن ذكر مولاه جل في علاه، ولا يغفل عن ذكر مولاه. قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالكون كله في تسبيح دائم لله. فيجب على الإنسان الذي كرمه الله على كل ما في الكون، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يجب على الإنسان الذي ما خلق أصلا إلا لعبادة الله وإلا ليفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة، يجب عليه أن ينظر إلى آيات الله المبثوثة في الكون من السماء إلى الأرض مرورا بالجبال والأنهار والبحار والمحيطات والأشجار. لا، بل نظرك فيك فقط يكفيك على أن الذي يستحق أن يفرد بالعبادة هو الله. لا، تاني أقول نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والطاعة هو الله. انظر يا أخي إلى خلقك أنت، انظر إلى خلقك. ذكرت قلت يمد الإنسان يده والأصابع بحركة انسيابية بديعة جميلة، تلتقط الطعام والفم ينفتح دون أمر منك لو بالانفراش، والقواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يحرك الطعام في هذا المكان في هذا الفم واللعاب يسهل هذه المسألة في هذه المرحلة الأولى من مراحل الطعام أو من مراحل الهضم، وبعد ذلك لسان المزمار يندفع الطعام إلى البلعوم وليس إلى المريء، وإلا لهلك الإنسان في التو واللحظة. ثم بعد ذلك تقوم الأمعاء الدقيقة بدورها، ويقوم البنكرياس بدوره، وتقوم الأمعاء الغليظة بدورها، وتقوم فتحة الشرج بدورها، وبعد ذلك يقوم القلب بدوره. لا إله إلا الله. وأنت نائم لا تستشعر بهذا الكم الهائل من العمليات التي تتم داخل جسدك وأنت لا تدري. ومع ذلك يتطاول هذا المخلوق على خالقه، ويتجرأ على ربه سبحانه وتعالى، على منشئه وخالقه وصانعه ومبدعه. ووالله إن نظرة متأنية لهذا الإنسان المخلوق العجيب تملأ تلك النظرة القلب بوحدانية الحق سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن أيها الأفاضل، التفكر في آيات الله، ثم التفكر في نعم الله جل وعلا، وأن يشاهد العبد بر ربه إليه، وإحسان ربه إليه، وإنعام ربه إليه. آه، لو تفكر الإنسان في مطالعة المنن والنعم في الوقت الذي يشاهد فيه عيب نفسه وتقصير نفسه. لأتاني الكلام ده كلام في غاية الأهمية. أقول لو طالع العبد نعم ربه عليه، وبر ربه إليه، وإحسان خالقه إليه، وطالع في الوقت ذاته تقصيره في حق ربه وذنوبه في حق ربه، لعلم أن ما فيه من نعم إنما هي محض فضل المنعم عليه، أما نفسه الأمارة بالسوء التي يبارز بها كل ساعة ربه بالمعاصي والذنوب والتقصير ليست أهلا لنعمة واحدة من هذه النعم. هذا يورث العبد انكسارا، سأتحدث عنه الآن. لكن تاني أقول لو طالع العبد، خلي بالكم من التأصيل ده، لو طالع العبد نعم الله عليه وإحسان الله إليه وبر ربه إليه وفضل الله عليه في الوقت الذي يطالع فيه تقصيره مع ربه، يطالع فيه ذنوبه وعيوبه، ويرى مع كل ذلك، مع كل هذا التقصير ومع كل هذه العيوب، يرى أن الحق سبحانه وتعالى قد تفضل عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، والله العظيم بنعم لا تعد ولا تحصى، وينظر فيرى نفسه مقصرا في جنب الله، مقصرا في حق الله، يرى نفسه مذنبا في كل ساعة من ساعات الليل والنهار. فحينئذ يعلم أن كل ما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليه، وأن نفسه الأمارة بالسوء، وأن نفسه الأمارة ليست أهلا لنعمة من هذه النعم لولا أنه فضل الله وستر الله وبر الله وإحسان الله إليه. هذه النظرة، مطالعة النعم مع مطالعة عيب النفس، تورث العبد انكسارا وذلا بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا هو السبب التاسع من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتحقيق وتقوية التوحيد في القلب. نعم كتير، طيب، وذنوب وتقصير. قيل لأحد السلف، لأحد الصالحين من السلف الصالح، تكثر من الشكر؟ قال والله لا أدري على أي النعم أشكر الله عز وجل، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. ثم قال على نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها علي لم تبلغها أعمالي، أم على ستر ستره الله تبارك وتعالى، سترني الله تبارك وتعالى به وأخفى عيوبي وذنوبي عن خلقه، لا أدري على أي النعم أشكر، على ذنوب سترها علي، على ذنوب سترها علي وأخفى عيوبي عن خلقه، أم على مودة ومحبة أودعها لي قلوب عباده لم تبلغها أعمالي. أشكر الله على أي النعم؟ نعم كثيرة جدا. ذنوب سترها الله علينا، آه لو هتكت وظهرت هذه الذنوب، كل منا له ذنبه، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. كل منا له عيبه، وكل واحد منا يعلم موطن ضعفه، والله جل وعلا يستر. لو كان للذنوب رائحة لم تلأت البقاع بالنتب، لم تلأت الأرض بأجيف الروائح لكثرة المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك ربك حليم، ربك كريم، ربك رحيم سبحانه وتعالى. نذنب ويستر علينا ويحلم علينا ويغفر لنا ويجبر كسرنا. على أي النعمتين أشكر الله جل وعلا؟ على ذنوب سترها علي لم يظهرها لخلقه وأخفاها عن خلقه، أم على محبة ومودة أودعها لي قلوب عباده لم تبلغها أعمالي؟ نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. بل أعظم نعمة وأشرف نعمة وأكرم نعمة وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام، هي نعمة التوحيد والإيمان. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم كثيرة. يبقى مطالعة النعم، مطالعة البر، مشاهدة الإحسان، مشاهدة الفضل والكرم، مع مطالعة عيوبي وتقصيري وذنوبي، تورثني هذه النظرة الانكسارة بين يدي العزيز الغفار. وهذا سبب من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم الإيمان والتوحيد في القلب، انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه. والله الذي لا إله غيره لو وكل الله العبد إلى نفسه لوكله إلى عورة، لوكله إلى ضعف، لوكله إلى ذنوب، لوكله إلى جرأة، إلى معاصي، لوكله إلى نقص وعجز وضعف وحقارة. والله لو وكل الله العبد إلى نفسه لوكله إلى كل سبل وأسباب الضعف والخذلان والخسران. فاعلم بأن ما أنت فيه من طاعة، من علم، من عبادة، من فضل، من ذكر، من تسبيح، من إنفاق، من بذل، من عطاء، من سخاء، من بعد عن معصية، إنما هو محض فضل الله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة لنا على طاعة، ولا حول ولا قوة لنا على ترك معصية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فمن وفق فهو الموفق، ومن خذل فهو المخذول. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الانكسار والافتقار ركن من أركان العبودية، لأن العبودية هي تمام الحب مع تمام الذل. لأن العبودية هي تمام الحب مع تمام الذل، كمال الحب لله مع كمال الذل والانكسار والانقياد لله جل وعلا. هذه العبودية. فشطر العبودية انكسار، شطر العبودية خضوع، شطر العبودية استسلام، شطر العبودية إذعان وانقياد لله جل وعلا. ولذلك اسمع مني: ما حقق عبد على وجه الأرض مقام العبودية لربه كما حققها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما شرف الله عبدا على وجه الأرض عرفته الدنيا كما شرف وكرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن النبي حقق أعلى مقامات العبودية لربه جل وعلا. من أجل ذلك أثنى الله سبحانه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصفة العبودية في أعلى المقامات، وفي أسمى المواقف لرسول رب الأرض والسماوات. تصور معي في يوم الإسراء، في يوم العز والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان الإسراء تكريما لصاحب الدعوة أكثر منه تكريما للدعوة، وكان تدعيما لصاحب الدعوة لا للدعوة، بل لقد فتن كثير من الناس بالإسراء، ومنهم من ارتد عن الإسلام وترك الدين لأنه فتن. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى فراشه، كل هذا في جزء من الليل. فتن كثير من الناس. فأنا أقول كان الإسراء في المقام الأول تكريما لصاحب الدعوة لا للدعوة، كان الإسراء في المقام الأول تكريما لصاحب الدعوة لا للدعوة. أقول مع ذلك مقام العز والتكريم والتشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يثني الله جل وعلا على حبيبنا المصطفى في هذا المقام بصفة العبودية، بصفة العبودية، فيقول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. يا الله، ما قالش برسوله، ما قالش بنبيه أبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآيات. يبقى مقام الإسراء يثني عليه ربه بصفة العبودية. طيب مقام الدعوة، الدعوة أشرف مقام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول هذا المقام، مقام الدعوة، يثني الله جل جلاله على عبده المصطفى ونبيه المجتبى بصفة العبودية. لما قام عبد الله يدعوه، ما قالش لما قام رسول الله أو نبي الله يدعوه، لا، بل لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا يكونون عليه لبدا في مقام التحدي للكفار والمشركين. أثنى ربنا جل وعلا على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية أيضا، فقال جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قالش على رسولنا، لم يقل على نبينا، بل قال جل في علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الشاهد أيها الأحبة أن مقام العبودية لله تبارك وتعالى، وأن مقام الانكسار بين يدي الحق جل وعلا من أعلى المقامات، بل أنا أقول ما من طريق يوصل إلى الله جل وعلا إلا وستجد هذا الطريق مزدحما بالسالكين. لو سلكت إلى الله جل وعلا طريق الصلاة وجدت الطريق مزدحما بالمصلين، لو سلكت إلى الله جل وعلا من طريق الصيام، من طريق الحج، من طريق العمرة، من طريق النفقة، من طريق الإحسان، كل هذه طرق، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشاهد لو سلكت أي طريق ليوصلك إلى الله جل جلاله لوجدت هذا الطريق مزدحما بالمحبين، بالسالكين، بالمصلين، بالصائمين، بالقائمين، بالمحسنين، بالمنفقين، بالمستغفرين إلى آخره. ومع ذلك إن طريقا، أقول إن طريقا يعد من أقرب وأقصر الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا مع قلة السالكين، ومع ذلك يغفل عنه كثير من الخلق، ألا وهو طريق الانكسار بين يدي العزيز الغفار جل جلاله. طريق الانكسار، انكسار القلب بين يدي الحق، افتقار القلب إليه سبحانه وتعالى. لا تغتر أبدا لا بعلم ولا بعمل ولا بطاعة ولا بعبادة، بل يجب عليك أن تتبرأ من حولك كله ومن طولك كله، وألا يدخلنك عجب أو غرور أو كبر بعلم أو عمل أو مركز أو مال أو منصب أو كرسي أو جاه، لأن هذا محض فضل الله على خلقه أو على عبده، فلا ينبغي أن يرى العبد نفسه أبدا أبدا. هذا ينافي العبودية، هذا ينافي العبودية. العبد عبد والرب رب، ومقام الانكسار ومقام الافتقار إلى الواحد القهار وإلى العزيز الغفار من أعظم المقامات التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. نعم يا أخي، أنا أقول لك، رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف ذلك؟ رب طاعة أدخلت صاحبها النار، كيف؟ ورثته كبرا على الله وعجبا ودلا على الخالق، وصار يتيه بطاعته ويتيه بعمله، والله جل وعلا غني عن الخلق أجمعين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إلى آخره. فلا بد أن تعلم أن الله جل وعلا غني عن كل الخلق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فهذه الطاعة التي تورث صاحبها الكبرى والعجبة والدلة والغرورة والاستعلاء، ربما تؤدي بصاحبها إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة لأنها ورثته ذلا وانكسارا وتوبة وإنابة ورجوعا إلى الله سبحانه. كلما تذكر هذا الذنب انكسر بين يدي الله جل وعلا، سجد وخضع وذل وطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وشعر بالافتقار إلى خالقه، وعلم أن الله لو تخلى عنه طرفة عين لاجتالته شياطين الإنس والجن ومزقت، ولصار كالريشة في مهب الريح تقلبه في الساعة الواحدة مرات ومرات ومرات. أما العبد الذي يعرف مقام ربه ويعرف قدر نفسه، تراه دائما منكسرا بين يدي الله جل وعلا، تراه دائما ذليلا بين يدي الله جل وعلا، تراه دائما مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من عرف ربه عرف نفسه. يا الله، من عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الانكسار، انكسار القلب وافتقار القلب لله سبحانه وتعالى شطر العبودية، فهي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. ليس عبدا لله من ادعى الحب دون انكسار لله، ليس عبدا لله. لك أنا أحب الله لكنه مملوء بالكبر، مملوء بالعجب، مملوء بالاستعلاء، مملوء بالغرور، لا ينكسر بين يدي ربه، لا يذل نفسه لخالقه، لا يخضع لله، لا يذعن لأمره، لا يقف عند حده، انفض يديك منه. ولو تغنى الليل والنهار أن قلبه مملوء بحب العزيز الغفار. لا، ليس عبدا لله من زعم الحب لله دون انكسار بين يديه جل وعلا، دون خضوع وإذعان واستسلام وانقياد. وليس عبدا لله من خضع وانكسر قلبه بين يدي الله دون حب لله جل وعلا ودون أن يكون في غاية الحب لله والرضا عن الله، بل لابد للعبد أن يكون محبا لله، أن يكون في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله وفي غاية الانكسار والذل والافتقار إلى ربه ومولاه جل في علاه. تاني التأصيل ده لأنه في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس يقول لك إحنا بتوع ربنا وإحنا بتوع النبي وإحنا حبيب النبي واللي يحب النبي زق مش عربي الترمس. طيب يا عم صلي. يا مولانا انت ما تفهمش حاجة، صلي ايه؟ انا بصلي في الكعبة كل الفروض. وانت هنا؟ وانا هنا، انت لسه في الوحل والطيب. نحن نعبد الله بالحب. خلي بالك من الكلام ده لانه كلام خطير. طيب والتاني خاضع ومذعن ومستسلم كأن الصوت على رقبته وعلى ظهره، وتقول له ولا كده انا بصلي وخلاص، اديني بصوم وخلاص، اديني لبس الحجاب وخلاص، لان لو ما لبستوش هيقطعوا رقبينا وهيدخلونا السجن. لا نريد لا هذا ولا ذاك، بل العبد هو الذي يمتثل الامر ويجتنب النهي ويقف عند الحد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله ورسوله، وهو في غاية الانكسار في الوقت ذاته والافتقار إلى ربه جل جلاله. عبودية، حب وذل، كمال الحب مع كمال الذل، تمام الحب مع تمام الذل. حب بغير انكسار وافتقار ليس حبا صادقا، وافتقار وانكسار بغير حب ليس انكسارا صادقا لله سبحانه. هذا هو العبد المحب فوق أي أرض وتحت أي سماء، يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شعاره فوق أي أرض وتحت أي سماء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم أيها الأحبة، هذا هو مقام العبودية، هذا هو مقام الانكسار والافتقار بين يدي الله. وكلما ازداد انكسار العبد لربه وافتقار القلب لخالقه تبارك وتعالى ازداد هذا العبد إيمانا ومعرفة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى، لأنه حينئذ سيعلم علم اليقين أنه مفتقر أي محتاج في كل نفس من أنفاس حياته إلى ربه جل جلاله. والله لا أستطيع أن أصلي أو أن أذكر أو أن أوحد أو أن أنفق أو أن أذهب إلى مجلس علم أو أن ترتدي الأخت الحجاب أو أن تقوم بالليل أو أن تذهب لتحرك الدعوة إلى الله تبارك إلى آخره، لن تتمكن من ذلك إلا بعد فضل الله عليك وتوفيق الله لك. حينئذ يستشعر العبد مع كل نفس ومع كل كلمة ومع كل حال ومع كل عمل أنه في حاجة إلى الله سبحانه وفي حاجة إلى خالقه، فيزداد افتقارا إليه وذلا بين يديه وانكسارا إلى ربه سبحانه. وحينئذ يزداد ربنا تبارك وتعالى، يزيد فضل الله عليه، يزداد فضل الله على هذا العبد وتوفيق الله لهذا العبد. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ولأن الله جل وعلا يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويقول سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لو هدى الله القلب لانقادت الجوارح كلها إلى طاعة الله عز وجل، لأن القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه سبحانه وتعالى. السبب العاشر بإيجاز مجالسة الصالحين. سعة سبب من أسباب تجديد الإيمان في القلب، لا إله إلا الله، سبب من أسباب تجديد الإيمان في القلب وتدعيم وترسيخ التوحيد في القلب أن تجالس الصالحين. اللهم ارزقنا الصلاح واجعلنا من الصالحين. يا الله، الصلاح مرتبة كبيرة جدا، الصلاح ضد الفساد، الصلاح ضد الفساد. وأرجو ألا يستهين أحدنا بهذه المنزلة والمرتبة، فها هو نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا يتضرع إلى الله جل وعلا أن يلحقه بالصالحين. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا إله إلا الله. يوسف ما هو الصلاح مرتبة عالية جدا، مرتبة كبيرة ومقام من مقامات الإحسان، أن تصل إلى حد الصلاح أو إلى مقام الصلاح هذا مقام من مقامات الإحسان. وألحقني بالصالحين، والآيات في هذا الباب كثيرة. فمجالسة الصالحين ليه؟ قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شيء فضل الصحبة الصالحة حتى في الآخرة، وأنا بدأت بالآخرة لأبين أن الصلاح لا يقتصر نفعه على الدنيا، لا، بل بالآخرة، وما أحوجنا إلى الآخرة. الصاحب الصالح تنفعك صحبته حتى بين يدي الله جل وعلا، وسعود إلى الدنيا، لكن دعنا نبدأ بالآخرة فما أحوجنا إليها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، يومئذ يعني في يوم القيامة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. أهل التقى لا يفر بعضهم من بعض بين يدي الله جل وعلا، لا، تبقى المحبة وتبقى المودة ويبقى الإخاء، بل ينادى حين تقترب الشمس من الرؤوس ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث في صحيح مسلم. يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عراقهم ويؤتى بجهنم إلى أرض المحشر كما ذكرت، ومع ذلك في هذا الوقت العصيب الرهيب ينادى على من؟ على أهل الحب، على أهل الحب في الله، على أهل الإخاء، على الأخوة، أو على الإخوة المتحابين الذين حققوا الأخوة لله وفي الله، ينادى عليهم في هذا الوقت ويقال: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا الله، إلى هذا الحد. نعم أيها الأحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وسأقف إن شاء الله تعالى بعد ذلك مع التقوى وقفة طويلة متأنية، فما أحوجنا إلى التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى. واسمع ماذا قال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. مثل ممن آتاه الله جوامع الكلم. الجليس الصالح نفعه لا ينقطع، وخيره دائم متصل حتى في الآخرة، إما أن تسمع منه كلمة تذكرك بالله، إما أن تسمع منه كلمة تفيدك في الدنيا، إما أن تسمع منه كلمة تذهب همك وألمك وتبدل حزنك، إما أن يمنحك شريطا لعالم من العلماء، إما أن يدلك على وقت برنامج من هذه البرامج على هذه الفضائية وغيرها لتسمع عن الله وعن رسول الله من خلال أهل العلم والفضل من علمائنا بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. أما جليس السوء عافانا الله وإياك، إما أن تسمع منه كلمة خبيثة، إما أن يؤذك على المعصية أزة، إما أن يدفع لك شريطا فاسقا فاجرا إباحيا فاضحا، إما أن يدفع لك مجلة فاضحة، إما أن يوقعك في مستنقع آسن عفن من مستنقع المخدرات، إما أن يوقعك في شبكة فاسدة من أعمال الدعارة أو الحرام أو الزنا أو عمل قوم لوط، إما أن يوقعك في عصابة فاسدة مجرمة تملأ الأرض بالإفساد بالسرقة والنهب وقطع الطرق إلى غير ذلك. فأنا أنصح الآن أحبابي بصفة عامة وأولادي من الشباب بصفة خاصة، اتخذ القرار الآن برجولة في أن تبتعد عن صحبة السوء وأن تحرص على صحبة الخير، سيزداد إيمانك بالله جل وعلا مع الأخيار، سيزداد بغضك للمعصية مع الأخيار، وسيضعف إيمانك مع الأشرار، وسيزداد حبك للمعصية مع الأشرار. أنت بشر، أنت لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والمرء على دين خليله. قد ينشأ الإبن في بيت فاضل، القائم على التربية في هذا البيت رجل، وربما يكون من الشيوخ من أهل العلم، بل وربما يكون أستاذا في الجامعة من المربين الفضلاء، بل وربما تكون أمه سيدة فاضلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن يخرج الإبن من هذا البيت الفاضل لتجتمع حوله أو لتلتف حوله صحبة فاسدة، صحبة سيئة، ويرجع الإبن إلى البيت بصورة مختلفة. والله لا أنسى أما والله جاءتني تبكي في يوم من الأيام وتقول لي يا شيخ أستحلفك بالله ارفع إيدك وادعي. قلت لها خير، أدعو بإيه؟ قالت تدعو على ابني. قلت لها إيه؟ أدعي لابنك؟ لا، قالت لي ادعي على ابني. قلت لها أعوذ بالله ليه؟ قالت والله أنا أقوم الليل لأدعو عليه ليأخذه الله، ابن في الجامعة. ليه؟ قالت دمرنا، دمر بيتنا، دمر الأسرة، خايف عليه، خايف منه على بقية البيت، على بقية الأولاد والبنات. ليه يا ست؟ قالت لا يأتينا إلا مع الفجر يوميا، يأتي محمولا، ناس شايلونه كده مربعة كما يقول إخواننا المصريون، شايلونه مربعة من المخدرات، يشرب حتى يغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البيت الرجل رجل فاضل، سيدة فاضلة، البيت بيت علم وبيت دين وبيت عبادة، لكن الصحبة السيئة حولت هذا الابن. وكم حولت الصحبة السيئة كثيرا من أبنائنا وكثيرا من بناتنا. وأنا أقول بأن الخطر ليس بعيدا عن بيتي ولا بعيدا عن بيتك ولا بعيدا عن بيتك أيتها الأخت الفاضلة. لا تصورن أحد أن هذا الأمر بعيد، لا لا والله، هي لحظة واحدة يضعف فيها الابن مع هذه الصحبة السيئة فلا تراه، ربما تفقد ولدك بعدها إلى الأبد، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إن غرق في مستنقع المخدرات لن يخرج إلا بإذن الله، إن خرج غرق في مستنقع الزنا ومستنقع الرذيلة لن يخرج إلا بإذن الله. الصحبة السيئة خطيرة جدا، خطيرة جدا. لذلك أنا أنصح شبابنا الآن وأنصح أولادنا باتخاذ القرار برجولة وبقوة في أن تترك صحبة الأشرار، صحبة الفجار، صحبة السوء، وأن تحرص على صحبة الأخيار وعلى صحبة الأطهار. ولا شك ولا ريب أن الأمة بفضل الله جل وعلا لا ينقطع فيها الخير ولا ينقطع فيها الأخيار إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، دل ذلك على أن أبناء الطائفة المنصورة بفضل الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلو منهم زمان ولا مكان على الإطلاق، هم موجودون بفضل الله تبارك وتعالى. ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، واحرص على صحبة السالكين الصادقين الصالحين السالكين طريق رب العالمين وإن كانوا قلة، وإن كانوا قلة. فما ذكر الله القلة في القرآن إلا ومدحها، وما ذكر الكثرة في القرآن إلا وذمها. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى آخره، وما أكثر الآيات. فلا تغتر بهذه الكثرات، لا تعرف الله، مليارات من الخلق لا توحد الله. الأرض الآن فيها أكثر من 7 مليار وثلث أو 7 مليار ونص، أكثر من 6 مليار أو يزيد لا يعرفون الله جل وعلا، لا يوحدون الله سبحانه وتعالى، لا يفردون الله عز وجل بالألوهية ولا بالوحدانية ولا بالعبادة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا وعد الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح الصحبة المرء على دين خليله. فانظر يا أخي، انظر إلى خليلك، انظر إلى صاحبك، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى عقيدته، انظر إلى دينه. انظري يا أختاه إلى صاحبتك، إلى زيها، إلى هويتها، إلى عقيدتها، إلى أخلاقها. وعلى الوالد وعلى الأم، على الوالد أن ينظر إلى صاحب ولده، أن ينظر إلى لبس ولده، أن ينظر إلى لبس صاحب ولده، إلى قصة شعر ولده، إلى قصة شعر صاحب ولده. على الأم أن تنظر إلى صاحبة ابنتها كيف تلبس، وما الذي تحمله البنت في حقيبتها. ليس هذا من باب تخوين بناتنا، ولكن من باب التربية، من باب التوجيه، من باب النصح، من باب الإرشاد. وأنا أقول لأولادنا: تصور لو أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الآن أمام عينيك وبين يديك يقول لك: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ماذا تقول أنت أيها المحب للحبيب الرسول؟ والله العظيم ستقول: سمعا وطاعة يا رسول الله، سمعا وطاعة يا رسول الله. ما الذي تغير؟ ما الذي اختلف؟ تصور أنه صلى الله عليه وآله وسلم الآن أمام عينيك وبين يديك أمرك: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي لا تدخل بيتك إلا الأتقياء. والله ما تغيب ولا اختلف أي شيء، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأمره لنا وهو حي بين أظهر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ما غاب عنا فقط إلا شخص النبي عليه الصلاة والسلام عن حاسة البصر، أما الأفئدة فهي تمتلئ بحبه، وأما الجوارح فواجب عليها أن تنقاد بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده وتصديق خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: ردوه إلى الله، أي إلى القرآن الكريم، وإلى الرسول، أي إليه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته. فلا زالت السنة أمام عيوننا وبين أيدينا، وقيض الله لها الجهابذة والصيارفة النقاد، وبينوا لنا الصحيح من الضعيف من الموضوع، وهيه بين أيدينا بفضل الله تتألق كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فواجب علينا أيها الأفاضل أن نتعامل مع الهد النبوي، مع الأمر والنهي والحد، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمام عيوننا وبين أيدينا يأمرنا وينهانا: لا تصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنة. يا ولدي، يا أخي، اسمع هذه النصيحة من رسول الله: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تدخل بيتك إلا الصالحين، إلا الأتقياء، إلا أهل الفضل، إلا أهل الخير. وأريد أن أقول: من الناس من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، اللهم اجعلنا منهم من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، من تذكرك رؤياهم بالله. يا الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء الفضلاء السعداء من الناس من تذكرنا رؤياهم ووجوههم بالله جل وعلا. يا الله، في مسند الإمام أحمد بسند حسن، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب أو الباغون للبراء العنت. فخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تنظر إلى وجه عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ فتذكر الله جل وعلا، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتنظر إلى وجه عبد آخر فتتذكر المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، وإذا رآهم أهل المعاصي تذكروا الله عز وجل واستغفروا الله. يقول لك بس خلاص خلاص، اقفل الراديو ده، ارمي السجارة دي، اخفي إزازة الخمرة دي، فلان جاي. يا سلام، فلان جاي من خير عباد الله على وجه الأرض، لأن رؤيته تذكر الخلق بالحق. إيه ده؟ أي شرف! لأن رؤيته تذكر الخلق بالحق، أي كرامة! هؤلاء هم السائرون على ضرب الرسل والأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. ما تقوليش البيئة كلها فتن، أعلم أن البيئة مليئة بالفتن، لكن اعلم بأن الشاب الصالح الذي يحرص على الصلاة ويحرص على أن يعمل لدين الله هو زميل لك في نفس مدرج الجامعة التي تجلس فيه، هو يعيش في نفس البيئة، يتعرض لنفس الفتن، يرى نفس المعاصي، ومع ذلك هو يمسك على دينه كالقابض على الجمر، يذهب إلى الجامعة وهو متوضئ، له غاية، له هدف، يعلم أنه عبد لله، ويعلم أنه يريد التفوق في جامعته ليثبت وليقدم نموذجا مشرفا لدين الله تبارك وتعالى. لا يتعامل مع أستاذه إلا بأدب جم، ولا يتعامل مع أصدقائه وإخوانه وأصحابه في الجامعة إلا بخلق رفيع، ويغض الطرف عن زميلاته، ولا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، ولا تراه إلا متوضئا، ولا تراه إلا ذاكرة. ليس معنى ذلك أنه ملك، لا، يزل ويخطئ، والعبد عبد والرب رب، لكن إذا ما وقعت قدمه في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابه، رفع قدمه وطهر ثيابه بدموع الأوبة والتوبة والندم، وعاود العودة إلى الله، وعاود التوبة والأوبة إلى الله، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهو يعلم يقينا أن الله جل في علاه يفرح بتوبته، وهو الغني عن العالمين. صحبة الصالحين. قال ابن القيم رحمه الله: كنا إذا اشتدت بنا الهموم وضاق بنا الحال ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا نظرنا إلى وجهه ذهب عنا كل ما نجد. وقال الإمام العلم إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين، لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. لأتاني الكلمات الجميلة دي، مش بقول لحضرتك من الخلق ومن الرجال من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. يوم المحنة فيه ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفيه ناس مفاتيح شر مغاليق خير، فاصحب مفاتيح الخير وابتعد عن مفاتيح الشر، اصحب مغاليق الشر وابتعد عن مغاليق الخير، ابتعد عن هؤلاء. مصاحبة الصالحين ومجالسة الصالحين تذكرك وجوههم بالله فضلا عن كلماتهم. الله، أنت مجرد ما تنظر إلى وجه العالم أو إلى وجه الرجل من أهل الفضل والخير والعبادة، مش بالضرورة العالم، في عباد في عباد في أهل فضل في أهل خير، وربما كن من آبائنا الفضلاء البسطاء جدا، وربما تكون أم من أمهاتنا الفضليات اللي على الفطرة، لكنها تذكرك بالله إن نظرت إلى وجهها. إن كانت طبعا من القواعد يعني نرى أناسا تجاوزوا 70 سنة، سبحان الله كأن النور يشرق من وجوههن، وإذا سمعت كلماتهن لا تسمع إلا الذكر وإلا الكلمة الطيبة، لكن لا يحل لك أن تنظر إلى وجه امرأة في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النظر بريد الزنا، لأن النظر بريد الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومع ذلك وبعدها ويحفظوا فروجهم، وكأن غض البصر عما حرم الله تبارك وتعالى صمام أمان ووسيلة من أعظم الوسائل للبعد عن الوقوع في الزنا والحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففيه وجوه تذكرك بالله، فضلا عن كلمات أهل الفضل من العلماء والعباد والصادقين والأطهار والأخيار، كلماتهم تخرج حية، يا الله تخرج حية، لأنها ملفوحة بحرارة الإيمان، ملفوحة بحرارة الصدق والتوحيد، فتخرج الكلمات حية، ولذلك تصل إلى القلوب حية، فتنفتح لها القلوب لحياة فيها. وكلمات تخرج ميتة، كلمات ربما تكون جميلة لكنها تخرج ميتة، اللهم لا تجعلنا من أهل هذه الكلمات الميتة يا رب العالمين، لأن الكلمات لم تلفح بحرارة الصدق، لم تلفح بحرارة التوحيد ولا بحرارة الإيمان، فتخرج الكلمات ميتة. كلمات خرجت حية، بل وبقيت حية حتى بعد موت أصحابها، يا الله. البخاري موجود أمام عيوننا بين أيدينا، أين البخاري؟ صحيح مسلم، كتب التفسير، السنة، السنة كلها، صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم جسده في الأرض، وهذا النور أمام عيوننا وبين أيدينا لا زال حيا. كذلك صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن إلى غير ذلك، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا، وكلماتهم هي قال الله قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله من ولا. أكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله تعالى واصل الحديث في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب في الحلقة القادمة بإذن الله في يوم الاثنين المقبل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة حسب التوقيت الصيفي هنا، أي بعد انتهائنا من صلاة العشاء مباشرة، 9:10. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.